بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأعراف في الآية 72 بعد 100، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بالواقع هذه الآية القرآنية المباركة تسمى بآية العهد، وتسمى بآية ألست، وتسمى بآية بلى. بآية العهد لما كان من مضمون موجود فيها من أن هناك عهد بين الله وبين ذرية آدم، أخذه هذا العهد على إقرارهم بربوبيته جل وعلا. تسمى بآية ألست لأن الله جل وعلا قال ألست بربكم. تسمى بآية بلى لأن جوابه كان بلفظ بلى. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذه الآية هي من أشد الآيات القرآنية غموضا. صحيح أنه في قسم من آيات الله متشابهات، والمتشابه ما بصح تفسيره إلا لأهله، لأنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية ليست من المتشابهات، إلا أنها من أشد الآيات غموضا لكثرة ما قيل فيها، ولم يتفق هناك قول واحد من جميع المسلمين على مضمونه. قبل الدخول بالواقع في تحديد معنى هذه الآية بالضبط، لابد من شرح بعض ألفاظها. غالب ألفاظها واضحة، ما له معنى أن الواحد يفسر كلمة أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، لأن رب الظهور هو الظهر، بني آدم معروفين، والأخذ معنى العرف، والرب هو الله، والإشهاد على الأنفس والتسليم لأنه ألست بربكم، كل معاني واضحة. إلا أن هناك لفظين لابد من التوقف عندهما. اللفظ الأول هو لفظ ذريته. بالواقع لفظ الذري يطلق على واحد من اثنين، على واحد من معنيين. إما يطلق على الأبناء الصغار، يقول الذرية يعني أولاده الصغار، أو يطلق على مطلق الأبناء صغارا كانوا أم كبارا. والإطلاق الثاني هو الأولى بقواعد اللغة، وهو الأولى بحسب الاستعمالات الأخرى. كما أن لفظ الذرية بالواقع يطلق على المفرد، بتقول ذرية زيد، مع أنه زيد من الممكن أن لا يكون له إلا ولد واحد. ويطلق على الجمع لما بتقول ذرية عمر، وعمر له 10 أولاد أو 15 أولاد. وإن كان بحسب الاستعمال العرفي مش اللغوي، لا يطلق لفظ الذرية إلا على الذرية المتعددة. أما إذا كانت الذرية واحد لا يقال له عرفا بأنه ذرية أبيه، بيقولوا ابن أبيه، ولد أبيه، ونحو. بيبقى انه من ناحية الجذر، يعني من ناحية المادة اللي اشتق منها لفظ الذرية، اختلف في ذلك. اما ان لفظ الذرية مشتق من زرع، على وزن زرق، زرع. اما انه مشتق من زرع على وزن زرع، وزرع بمعنى خلق، اي بمعنى الخلق. ويكون معنى الذرية المخلوقون، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي المخلوقون حينئذ من صلبيات. أو أن يكون لفظ الذري مأخوذ من ذرة على وزن الشرف، من ذر على وزن الشرف. وطبعا الذر لغة وعرفا هي الذرات الصغيرة، وبتشوفها لما بيدخل ضوء الشمس في كوي من البيت بتلاقي بضمن الشعاع هناك ذرات صغيرة تتراءى حينئذ للناظر. هذه الذرات الصغيرة جمعها حينئذ الظرف. ويصدق إطلاق لفظ الذرية بمعنى الذر على الإنسان، لأن الإنسان ولد من ذرات صغيرة، أي من نطف صغيرة، لأن النطف بحد ذاته هي نطف صغيرة من ناحية الحشو. وإما أن يكون لفظ الذرية مشتق من الذرو على وزن المرء. وطبعا الذرو بتقول يعني الذرو بمعنى النثر والتفريق وبمعنى التجزئة. وإطلاق لفظ الذرية على الإنسان بهذا المعنى الثالث وهو الذرو، لأن الإنسان بعد ولادته يتكاثر وينتشر ويتفرق ويتجزأ في أقطار الأرض بعد التكاثر مش قبل التكاثر. في لفظ ثاني لابد من التوقف عندي وهو لفظ الإشهاد، لأنه ورد في قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بهم قالوا بلى شهيدنا. الإشهاد بالواقع هو الإراءة مش الشهادة، طارة بتقول الشهادة أخرى بتقول الإشهاد. لفظ الشهادة بمعنى أن هناك شخص رأى شيء فتحمل ما رأى ثم أدلى حينئذ به، هذا الإدلاء لما تحمله من الرؤية يسمى حينئذ الإشهاد. الإشهاد نفس هذا المعنى بس مع ضميمة، مش هو رأى شيء، لا، غيره أراه شيئا. لما الغير بفرجيك على شيء لحتى تتحمل ما ترى بيقولوا انه هذا الغير اشهدك على كذا، لذلك ما بيوع تنازع بيوم احد الطرفين بيستدعي الجيران ليشهدهم، يعني ليحملهم ما رأوا. فبتكون الرؤية مش انه رؤية اتفاقية او رؤية ناتجة من الرأي، بمقدار ما بيكون هذه الرؤية فيها اعمال الاراءة من الغير. فالله حينئذ اشهدهم، أشهدهم على أي شيء؟ أشهدهم على ربوبيته حتى يتحملوا ما رأوه من الربوبي ويدلوا بهالشهادة في وقت حينئذ من الأوقات. بالواقع الآية إذا رجعنا لإلى قالوا بلى شهدنا، طيب شو الغاية من هذا الإشهاد؟ شو الغاية من هذا العهد؟ شو الغاية من هذا الميثاق؟ الغاية بحسب النص القرآني والآية هي وحيدة في الكتاب، لا يوجد آية تانية تتكلم عن ميثاق بني آدم بالربوبية إلا هذه الآية المباركة. عللت الآية أن الإشهاد لعلتين لغايتين لا ثالث لهما. العلة الأولى من أجل أن لا تقوم الناس فيما بعد عندما يدبرون عن الربوبية فيخرجوا عن عالم العبودية فيتعللوا بأنهم كانوا غافلين، لذلك قول الله جل وعلا قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا، أن وقع مقام التعليل للشهادة أن الله أشهدهم على ربوبيته من أجل أن لا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فحتى يبطل حينئذ حجتهم بدعوى الغفل يوم القيامة ان احنا كنا غافلين عن الربوبية مش ملتفتين. ولا يبطلب غايتين وهو حجة التقليد، لذا يقول المولى جل وعلا بتتمة الآيات، لأن الآية 172 تنتهي عند لفظ غافلين، تتمة الآيات أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، انه ابانا اشرك ونحن كنا ذريه لهم، ودين السلف للخلف كلجب الليل للإنسان قلما عنه يتخلف. فالتقليد أمر عام، فلحتى ما تقولوا إنه والله أبائنا أشركوا ونحن قلدناهم بهذا الشرك فتركنا الربوبية، فأبطل حينئذ دعوة التقليد بالإشهاد على ربوبيته. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، بما فعل آباؤنا نحن قلدناهم ومش عارفين. والتقليد أمر مثل الجبل الفطري في الإنسان. الآية 174 دول وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. طبعا هنا التفصيل هو بمعنى التوضيح مش التفصيل بمعنى التسئة. لعلهم يرجعون أي لعلهم يرجعون عن غفلتهم، ولعلهم يرجعون حينئذ عن تقليدهم لآبائهم المشركين. هذا بالواقع من ناحية شرح الأوصاف من جهة، ومن ناحية التعليل لأخذ العهد بالربوبية من جهة. بالواقع الآية لم توضح ما هي العهد، إن كيف العهد تم، كيف الميثاق تم بين الله وبين الناس، كيف تم، كيف أراهم ربوبيته، كيف إن شهدوا على الربوبية وتحملوا شهادة الربوبية. الآية ما وضحت، ما وضحت وقت الإشهاد، وقت أخذ الميثاق. كل ما هنالك في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ أنت أخذ في الدنيا قبل الدنيا مش معنى. من هان وقع الخلاف والكلام طبعا بين العلماء، وهنا العلماء أعم من الفقهاء ومن علماء الكلام والمفسرين وأهل الظاهر والحشوي والعامي والصوفي والفلسفي والحكماء من أهل الخاصة والعامي، كل من له الدخل في التعاطي بالشأن العام الديني أدلى دلوه حينئذ في هذا المجال، ووقعت المعركة الكبرى في مسألة هذه. اختلفوا على أقوال، رح نبلش بالقول الأول لأنه القول الأول هو القول المشهور، هو القول المسيطر على العقول، أنه يا خي هذا الميثاق وهذا العهد وهالقصة كلها هذا تمت بعالم الظاهر. شو عالم الظاهر؟ قال القول الأول أنه هناك وجود للإنسان قبل الوجود الدنيوي، وجود ذري في عالم الظاهر، أنه لما ولد آدم قام الله جل وعلا وأخرج من صلبه النطف الموجود بصلبه. هذا النطف كل نطفة ستتحول إلى إنسان فيما بعد، تشكلت بهيئة ذرة. وطبعا البشر اللي خرجوا من صلب آدم كثر، مش واحد واثنين وثلاثة وعشرة، امتلأ بهم الفضاء. لما امتلأ بهم الفضاء الله جل وعلا خالق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، فجعل لكل ذرة روح، فصارت الذرة عاقلة عند إدراك، عند شعور، عند فهم، عند إحساس بوجوده، عند إحساس بما حوله. في هذا العالم الذري خطبهم الله خطاب القول، يعني بالألفاظ لكل ذرة بتفهم ما تسمعه. خطبهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أنه أنت رب. لما شهدوا أن سحب الأرواح من الذرات، رجع الأرواح لعالمها، ورجع الذرات إلى النطف، والنطف أرجعه إلى صلب آدم، وبلش آدم حينئذ بالتنزل. فصار كل واحد منا مأخوذ على العهد، مأخوذ على ميثاق الربوبية بعالم الذر، مش بهذا العالم، بعالم الذر. طبعا هذا القول أولا من ذهب إليه، الذي ذهب إليه بحسب نص الشيخ ناصر مكيري في كتابه معارف القرآن، ذهب إليه المحدثون، يعني كل أصحاب الحديث وأهل الظاهر ذهبوا إلى هذا القول. وطبعا هذا القول شاع بين الناس، حتى غالب الناس، لأنه هذه فكرة بسيطة، ما بدأ إمعان نظر، وما بدأ إنه والله دقة عقلية، حكاية حلوة عالم الظاهر. عشان هيك اللي بيقول لك ما بعالم الظاهر كنا وكان وكيف بعرف شو، بيحكوا لك وبيطلعوا لك وبينزلوا لك، وكله اعتمادا على هذا القول الذي تبناه المحدثون. طبعا المحدثون اللي هن هم بس إرادة الخبر، يعني أهل رواية لا أهل دراية. أهل الظاهر هم بيشوفوا الخبر هيك سطحي بما هو هو، بيحملوه من دون ما يتأملوا بإشاراته، فبيحملوا حتى المعارف العالية اللي إلى معاني معنوية بيحملوها على أمور مادية محسوسة بحسب ما يدل اللفظ اللغوي. إنه وتعيها أذن واعية، يعني علي أذن بصورك، يعني أذن هذا مثل الأذن أذن الإنسان، واعية يعني إنه والله وعي كل ما قال رسول الله بالتفصيل، هكي بيحملها. هذا القول الأول، هذا أهله. طبعا الحتيلي نحن نعطيهم الحق في جملة من الأخبار دلت على هذا العالم. هذه الجملة من الأخبار تسمى بأخبار عالم الضر. من أراد أن يراجع في مجاميع حديثية عند السنة وعند الشيعة، في المجاميع الحديثية عند الشيعة في المجاميع الأول، يعني الكافي، التهذيب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه، كتب الشيخ الصدوق مثل التوحيد معنى الأخبار والقصاص، المحاسن للبرقي، هي بسموها المجامع الأولى. المجامع الثاني اللي تمت في القرن الحادي عشر على أيدي المحمدين الثلاثة، محمد بن فضل الكشيني كتب كتاب الوافي، محمد باقي المجلسي كتب كتاب البحار، محمد بن حر العاملي كتب كتاب الوسيل. على الوسيل بالفروع ما إلنا خصة فيه، بس إذا بتراجع كتاب الوافي المجلد الأول جزء الرابع أذكر أخبار عالم الضر، بتقرأ البحار الجزء الخامس كمان ذكر أخبار عالم الضر. كذلك بالنسبة إنه الآية هي آية وحيدة، ونحن بنعرف إنه التفسير على أقسام، من جملة أقسامه هو التفسير بالمأثور، يعني بما ورد عن آل البيت أو بما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام. بتلاقي إنه في تفسير العياشي السابق يعني من القدماء، في تفسير القمي اثنين، في تفسير فرات يعني علي بن إبراهيم بيقولوا. هلا هذه التفاسير القديمه جمعت كمان بمجاميع حديث، احدث مجموعتين للتفسير الماثور عند المتاخرين اثنين، كتاب نور الثقلين للحويزي وكتاب البرهان للسيد هشام البحراني. هلا الحويزي باعتبار انه بعده طبعا قديم لم رقم اخباره، لانه اول خبر بتعرفه وين بتعرفش ايه وبضلك تروح حتى توصل لايه. كتاب البرهان لا، مجزأ مرقم كل اخباره وكل ايه لحال، فاسهل. إذا أنت بتراجع كتاب البرهان للسيد هشام البحراني كذلك أورد أخبار عالم، رح نذكرك بعضها بالواقع بالضبط. بالنسبة إلى أخبار عالم الضر رح نذكرك أوضح الأخبار. الخبر الأول عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل حنفاء غير مشركين. شوف عم يسأله عن الحنفية. قال: الحنفية من الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فترهم على المعرفة به. وهذا النص نقلناه بالأسبوع الماضي. قال زرارة: وسألته عن قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال عليه السلام: أخرج الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة، فخرجوا كالضر، فعرفهم وأراهم نفسه. شوف أراهم نفسه، هون المعرفة مش معرفة والله يعني ذهنية، معرفة بالآثار، معرفة ذهنية يعني انه انت اخذت صورة عن وجود، لا، ولا انه معرفة بالآثار انه جاب لك آثار تدل على وجوده، وانما النص قال: وأراهم نفسه، يعني معرفة عيني، رأيت عين الربوبية. كذا نص الخبر: وأراهم نفسه. وأراهم نفسه ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. هذا خبر. خبر الثاني في الوجود الذري لعالم الضر هو كذلك عن زرارة. طيب إذا كان عن زرارة عن أبي جعفر، وهون بس وإن كنت شوي بدي فوت بين هلالين، في قاعدة بعلم الرواية بيقول لما بيتحدى الراوي والمروي عنه والمضمون واحد، بيتحدى الراوي يعني زرار، المروي عنه يعني أبو جعفر، المضمون واحد يعني اثنيتهم كلا الخبرين عم يحكوا عن وجود الدرس. هلا ما بعد زرارة من عنا لزرارة اختلف السند، السند السابق مثلا بتلاقيه عن ابن أبي عماير عن ابن أبي أذينة عن زرارة، السند الثاني لا بتلاقيه والله انه عن يعقوب بن يزيد عن فلان عن فلان عن زرارة. هون وين اختلف السند؟ بس مع اتحاد الراوي والمروي ونفس الرواية نفس المضمون، فما عادش فيك تعد تقول روايتين صاروا، فبعده رواية واحدة، بيرجعوا رواية واحدة عن زرارة عن ابي جعفر. طبعا هذه شغلة رح تفيدنا فيها بعد، ولا مش عندي حب ان نحكي لكم شو في بعلم الرواية وعلم الدراسة. عن زرارة عن ابي جعفر قال سألته عن قول الله عز وجل حنفاء غير مشركين وعن الحنفية، قال وهذه الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرهم الله على المعرفة. قال زرارة وسألته عن قول الله وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال من ظهر آدم، شوف تعبير من ظهر آدم، ذريته إلى يوم القيامة، فخرجوا فعرفهم وأراهم صنعا، هونيك وأراهم نفسه وأراهم صنعه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. الرواية الثالثة عن الوجود الذري كذلك عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام، سأله عن آية الميثاق قال أخذ الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة وهم كالذر فعرفهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. الرواية الرابعة اللي هي عن محمد بن زياد الأزدي عن المفضل بن عمرو عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن الله عز وجل جعل لجميع، قال لجميع أرواح بني آدم ألست بربكم، قال للأرواح. طيب هذيك الأخبار بتقول للذر، لما بتجمع بين الخبرين يعني حتى الروح بكل ذرة، كل ذرة كان فيها روح، هو الروح اللي انت يلا حملها. قال لجميع أرواح بني آدم ألست بربكم، قالوا بلى. كذلك من الأخبار الوجود الذري هذا الخبر عن زرارة سألت أبا عبد الله عن قول الله هناك عن أبي جعفر السلام وإذ أخذ ربك من بني آدم قال أخرج الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا وهم كالذر فعرفهم نفسه وأراهم نفسه. الأخبار كثيرة، من أراد أن يراجع فليراجع حينئذ من الجزء الثالث من تفسير البرهان وبقية المجاميع الحديثية لإذن الله. هذا من ناحية بالواقع الأخبار. هلا هذا العالم عالم الضر عند الناس شيء، لكن هذا العالم صح ولا لا؟ عالم الضر إذا كان صح وكانت الروح مخلوقة قبل الإنسان تبوز منه من إشكالات. الإشكال الأول انه هالاخبار المتقدمة ما بتتلائم مع الاية، لان الاية شو بتقول؟ الاية بتقول واذ اخذ ربك من بني من ظهورهم، يعني من كل واحد من ظهر ذرية. الاخبار شو بتقول؟ بتقول انه اخذ كل الذرية من ظهر ادم فقط، وفي فرق بين تقول انه ادم ما كانش موجود إلا هو، فقام الله أخرج من صلبه كل ذريته كل المخلوقين إلى يوم القيامة. هذا قول. قلتني لا، تقول إنه أخذ من كل واحد من بني آدم من صلبه ذريته، في فرق بين القولين. بناء على ذلك إنه هالأخبار تفسر هالأي تتناقض صراحة مع نص الأي. إذا بتحمل، مش إنه عم نرد الأخبار هلا، بس عم نقول إذا بتحمل الأخبار على ظاهرة تتنافى مع ظاهرة. الأخبار بتقول من ظهر آدم، الآية بتقول من بني آدم من ظهورهم ذريته. هذا الإشكال. الإشكال الثاني، يا خي إذا كان هالعهد تم في عالم الظر في وجود سابق عن هذا الوجود، بالله عليك بتذكروا أنت؟ لا أنا بذكره لا أنت بتذكره. طيب ما الله أخذ هالميثاق ليكون حجة على العباد، حجة في الدنيا حجة في الآخرة حجة في الدنيا، وليبطل الاحتجاج يعني يبطل الاستدلال بما نريد أن نعتذر في الآخرة.
إذا كان العهد من أجل الاحتجاج من الله على الإنسان في الدنيا حتى ما يكون غافل وحتى ما يكون مقلد، فلازم يذكر هالعهد على الأقل. أنا على الأقل مش زيكو يا أخي، إلا زيكو يرفع إيد، ما حدا زيكو. طيب عهد بتم بنساوي 1, 2, 3, 10, 100, 1,000,000,000, 10, 10, 3، بس كل البشرية من لدن ما كتب في آية الضر لهلأ كل العلماء بيعترفوا أن والله الوجود الذري بهذا العهد والميثاق المأخوذ ما حدا ذكره على الإطلاق. طيب مع نسيانه مطلقا شو الفيدة لأخذه؟ إذا الله أخذ عهد ليذكرنا بربوبيته بالدنيا وكلنا نسيانه، شو الفيدة من أخذه بالله عليك؟ شو الفيدة لأخذه؟ صرش أخذه له؟ فالأمر التين، الأمر الأصعب، الأمر الأصعب التالت، انه هذا بيستدعي وجود ارواح قبل الابدان. تعرف انت فكرة انه الارواح دعك من كل حكي اهل التنور، كل شيء من اهل التنور رجع لدي، تعرف شو معنى انه الروح موجودة قبل الانسان، انه فرط عالم التكوين كله. انت اولا بتكون عم تقول بالتناسب، لا، لانه الروح دخلت بالضر وجود، يا خي الضر وجود مادي ولا لا؟ وجود مادي، وبهذا الوجود المادي تحمل هالوجود المادي رؤية الله والميثاق ورجعت خرجت الروح منه، رجعت انه راحت لعالمها ورجعت دخلت في البدن. فكرة التناسخ شيء اللي عند الدروز وعند اهل الباطن كله، منه تروح الى اكثر من جسد، وانه بجسدك تيني تنسى ما فعلته في الجسد الاول. هي فكرة التناسخ؟ ما هي فكرة؟ فهي فكرة التناسخ بالإضافة إلى بطوانة. ليش باطلي؟ باطلي لأنه في محدودية للأرواح، أنه الله خلق أرواح بهالعدد بس، فإذا الشغلة مش تابعة لاختيار العبد بالتناسخ. يعني ما عندكش أنت اختيار أنك والله توجد بلد، في أرواح بدك تتولد السبب عددا شئت وأنا بايت. شو الحكي؟ هلا أوروبا مقبلة على 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 ضمور وجفاف في النسل. يخي هلا البشر تجلس ويغضب مؤتمر عالم عش حدا بده يجيب ولد وبنته. طيب اذا انتهي الارواح اللي الله خلقها شو بيسوي فيها سعيدة؟ بنزل يعني بصير ينكح ملك مع جن وجنية مع انس مثل ما هلا في ببعض القرى لحتى يجيب لك ولاد؟ مش معقول. هذا بالإضافة هلأ بتقولي إنه شو الأخبار اللي بتقول إنه الأرواح خلقت قبل آدم بألفي عام، وإنه ما تناكر منها اختلف وما تعارف منها اختلف؟ والله أنا مش هحكي لك كثير، لأنه أنا من عبة ومن جبل عامل، دائما الواحد لما بيكون معروف بعصره شوي الناس بتفضش له. بس شو بيقول الشيخ المفيد؟ الشيخ المفيد هو أول من أسس علم الكلام للشيعة، وكل علماء الشيعة من بعده عالي عليه لحد هلأ، عالي على الشيخ المفيد. نص عبارة المسائل السراوية، والمسائل السراوية عندي بس أنا جبتها لأنه علم المجلس جبتها من يعني من نقل البحار، لأن البحار موجود عند كل الناس بس المسائل السراوية مش موجودة عند كل الناس. بالجزء الخامس بالبحار صفحة 266 علم المجلس بينقل عنه عن الشيخ المفيد، بيقول: أما الخبر بأن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألف عام فهو من أخبار الآحاد. أولا خبر واحد، وقد روته العامة مش نحن، وليس هو مع ذلك مما يقطع على الله بصحته. الأمر الثالث مش معلوم أنه صح ولا لا. رابعا، وإنما نقلته رواته لحسن الظن. رابعا، وإن ثبت القول به فالمعنى فيه أن الله تعالى قدر الأرواح في علمه قبل اختراع الأجساد، قدرها بمعنى علم بأنه سيكون هناك أرواح كذا وكذا. هذا التقدير في العلم مش التقدير في التكوين. قدر الأرواح في علمه قبل اختراع الأجساد، واخترع الأجساد واخترع لها الأرواح، فالخلق للأرواح قبل الأجساد خلق تقدير علمي، يعني بالعلم مش بالوجود، وليس بخلق لذواتها كما وصفناها. هذا النص تستخدمه فيه مش لي أنا، حتى ينقال إنه والله فلان من سويدة أنت درس وأنت قرأ. دعك من قول الشيخ المفيد، ما العقل حجي. شو بس عقل الشيخ المفيد حجي؟ عقله حجي على، بس عقلي وعقلك ما حجي على. إذا الروح موجودة قبل الجسم، أنت عم تنكر حقيقة الحياة الدنيوية بجميلها. هذا اللي بيحكي الحكي، مش فاهمان شو معنى حياته. هذا الحكي معه. لذلك بتلاقي الشيخ المفيد في آخر نص العبارة بيقول مضمونه انه يعني هالجميع اللي بيؤمنوا بهذا وبدل يصروا على ذلك لا يحصل الخطاب معهم. هلا بس اللي النص من جبلك يعني. انت الان مثل ما بتشوف بحسب حياتك بتشوف عند الاخرين، نفسك لما بتولد شو بدك انه والله تعلمك صناعة وزراعة وتجارة وطب ودكتورة وغيره، شو بدك بكل هيك؟ الشيء هي هل كانت تدرك ذاتها؟ تدرك ذاتها، كانت تدرك ذاتها. هي موجود فيها عالم الإدراك بس ولا تدرك ذاتها، كان بعده إدراكها في طور البثوث. لا يبلغ إدراك الروح للابن كتربع سنين. شو معنى أن الروح تضع 2000 عام قبل الجسد ودخلت بعالم الضر، وإذا دخلت وشافت الربوبية كلها والله أشهدها فأقرت ذات النوان، هذه قاطعة ستكبر من المعرفة الخير. هذه أدركت الذات وأدركت الوجود وأدركت واجب الوجود وردت على الله بالإقرار، صارت وين يعني برد فوق البلوغ. إذا بتعرف إذا أرجعها إلى علامة بدي فوتها بالجنين لما بيولد، بصير الجنين هو في الظلمات الثلاث مثل أرسطو يعني، صار عالم كبير، عالم كبير وصار من بطن أمه. معقول؟ معقول القول إنه الروح خلقت قبل الجسد بألفي عام وإنه أخذوه لأخذ ميثاق وبعرف شو؟ وهذا نص الشيخ المفيد بيقول له إن الخبر هذا أصله بالعامي واحكيه على فرض صحته، لابد من حمله على إنه الله قدر الأرواح علما، تقدير علمي مش تقدير حدوثي، يعني عالم الحدوث. فإذا مسألة الأرواح إنه والله قبل الأبدان وركبت قصة عالم الضر مش صحيح. هذا القول التين. القول الثالث انه القول الثالث انه امامها الاخبار وامامها الاي واشكالات الوردة على عالم الضار، اذا نحن نتوقف يعني ما ندخل لا في تفسير الاي ولا في تفسير الاخبار. وهذا القول بالواقع قول لجماعة عبر عنهم العلام المجلسي، عبر عنهم في مرآة العقول بالجزء السابع صفحة 38، بيقول طريقة المحدثين والمتورعين، مع أنهم المحدثين قالوا على مطلع، بس إنه هو محدث العلام المجلسي اللي عنده ذرة من اطلاع علمي بيعرف أنه ما هو محدث، هو شكل المحدثين باعتباره بده يتوقف وجميعته. فالمحدثين بعصره بقول طريقة المحدثين والمتورعين فإنهم يقولون نؤمن بظاهرها ولا نخوض فيها، ما إلنا خصة. شو بتدل أي الميثاق ما بنعرف؟ شو بتدل أخبار عالم الذر الوجود الذري كيف بدك تحمله كيف بدك تقوله ما بنعرف، نحن من المتوقع. القول الثالث قول إنه جميعا وخاصة عند المتأخرين قالوا هالأخبار أخبار عالم الضر محمولة على التقي. ليش محمولة على التقي؟ قالوا محمولة على التقي لأنه إذا بتقرأ كل أخبار عالم الضر متوقفة على أخبار الطين. شو هي أخبار؟ متقلش أنه السيد والله عم يتقل العيار أخبار، لأنه كلنا عم نعمل فيها وكلنا نتداول فيها وهي عاملين مصاطر. هلا قصر منا كميشة مصاطره بقيس إيمان زايد وإيمان عبايد وعلميات وعلميات غيره على أخبار الطين من جهة وعلى عالم الضر من جهة تاني، وبيقيس لك مفاهيم قد ما بدك. أخبار الطين خلاصتها إنه أول قبل ما يخلق آدم جاب شيء من طين الأرض طبعا من سبخها ومن يعني الأرض المالحة والأرض العذبة والأرض السهلة والأرض الوعرة، ثم خلط طارة بالماء العذب وترك مدة، ثم رجع خلط بالماء الأجاج الماء المالح وترك مدة، ثم أنه فهل هالطين قبل الخلق خرجت كالثار فأشهدهم على نفسه بالربوبية فأجاب. هلا في قسم أجاب باللسان والقلب، في قسم أجاب باللسان دون القلب، فكل من أجاب باللسان والقلب فهو من أصحاب الجنة إلى الجنة، وكل من أجاب باللسان دون القلب فهو من أصحاب النار. في قسم ثاني من أخبار الطين نفس المعنى، أنه بعد ما جبل هالجبل هي كلها خلط بماء العذب، العذب من جهة ثم ماء الأجاج وتركها مدة 40 سنة بينهما، فحول إلى ضر، فأمر الملك بتأجيج نار أجيج، أمر الضر بأن يدخل النار، فمن دخل النار وأطاع فهو من أهل الجنة وهو من أصحاب الجنة، ومن لم يدخل النار فهو من أصحاب الشمال كائنا من كان. في أخبار إذا بدك لحتى تتيقن أنه هنا موجود بالأخبار، نرجع لتفسير البرهان، ترجع تملي الكافي الجزء الثاني أول باب في أخبار الطين. عن زرارة أن رجلا سأل أبا جعفر عن قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، بعدنا بقيت الميثاق يعني ما خرجناش، قالوا بلى، فقال الإمام الصادق عليه السلام وأبوه يسمع حدثني أبي أن الله عز وجل قبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم فصب عليها الماء العذب الفرات ثم تركها 40 صباحا، من إذ 40 سنة اشتباها، ثم صب عليها الماء الأجاج فتركها 40 صباحا، فلما اختمرت عركها عركا شديدا فخرجوا كالذر من يمينه وشماله، وأمرهم جميعا أن يقعوا في النار، فدخل أصحاب اليمين فصارت عليهم بردا وسلاما، وأبى أصحاب الشمال أن يدخلوها فكانوا من أهل النار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كذلك من أخبار الطين، أخبار طيني رح نكتفي الظاهر بهذا الخبر إلا إذا وقع تحت بصري الخبر الثاني، إنه قالوا بألسنتهم قالوا ب هذا الخبر الثاني، إنه فمن أقر بلسانه في الضر ولم يؤمن بقلبه فهو من أهل النار. قال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، وحملوا لفظ من قبل على عالم هيا. أخبار الطين بالواقع هي أول جملة سلوكوية كلها بردها بيحملها كليتها بما فيها، كل أخبار الطين بقولها كلها مردود، بيقول مش مردود إلى أهله ونتوقف، لا مردود ومكذوب لما تتنافى مع العدل. إذا القصة محسومة من عالم الضر شو معنى التكليف هلا يا سيدي؟ شو معنى أنك أنت تختار أو ما بتختار، تفعل أو ما بتفعل؟ إذا الحكاية مقررة بعالم الضر ومنتهي منتهي السيناريو هونيك، شو عم نعمل إخراج هلأ؟ شو عم نعمل إخراج يعني للدور مرسوم سيبه؟ وما ليش بتخليه بهالدور؟ لا حدا ذكر هالدور ولا حدا قايم فيه لهالدور. فرادت بالواقع، فقالوا إنه هي أخبار الطين، وهدي أحد مقومات عالم الضر، تتوافى هذه قصة التقية، تتوافى مع قول السنة، ما السنة بيقولوا بالجبر، والسنة لأنهم بيقولوا بالجبر فبيقولوا كل واحد مجبور لما خلق له. ما الضبط معهم قصة المجبور على ما خلق له إلا إذا أوجدوا شيء اسمه عالم الضر وأخبار تيدي، فبيكون هذا متوافق مع مذهب أهل العامة، ولذلك هذه محمولة على التقية. ممكن الأخبار صدرت بس محمولة على التقية، لا يمكن حينئذ الأثر بظاهر. هذا القول التالي. القول الرابع بالواقع انه اخبار الطيني واخبار عالم الضر، وجيك هلا يعني ايه قرانيه شو بتضد اخبار الضر رديتها، بس الايه شو بتسوي فيها؟ واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريته، شو بتسوي فيها يا خي؟ حملت مثل ما بدك احمل، شو بتعمل بايه تيني بخصوص الانبياء؟ قلنا وبعدنا عن قولنا انه هي الايه الوحيده في الكتاب بس ايه تاني مختصه بالانبياء، وهي قول الله جل وعلا في سوره الاحزاب الايه 7 و8، يقول الله جل وعلا: واذ اخذ ربك بيقول واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، من النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم، ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، واخذنا منهم ميثاقا غليظا. ما في اخذ ميثاق، مثل ما في اخذ ميثاق على العبوديه ما في اخذ ميثاق على النبوه. اذا رديت كل هالاخبار الطين والذر وكيت وكيت، شو بتسوي بآية ألست وبآية الميثاق؟ شو بتسوي فيه؟ ما بدك حل. إما بتقول من المتشابهات وتتوقف مثل ما هو القول الثاني، أو إما بكتب لي بدلوك وتعرف شو معنى والله الآية. من هون الرد اللي عمله سيد الخوي لأخبار الطيني مش بمحله، أنا عم استعجل شوي لحتى لي مش إنه هلأ توقفها وتقول إما سيد الخوي بيقول هيك فإذا خلص نحن كلنا مقلدين سيد الخوي. أنت مقلد سيد الخوي بالحكم الفقهي مش مقلده بالعقائد، ثم انت مقلده كمان بالحكم الفقهي ما بتعرفش انت لا صحته ولا غلطه، بس اذا بتعرف غلطه ما بتحبش انت تقلده كمان، وانت مقلده بالموضوعات الشرعيه مش بمطلق الموضوعات، انه والله انه سيد الخوئي بيقول هيك، وانه الشمس طلعت والله ما طلعتش، وانه فلان والله طويل والله قصير، هذا كله ما بيصح التقليد فيه. هذا الحكي اللي هلا بيحكوا لك انه ما قال مرجعك هيك، لا غلط، انت بتقلد بالحكم الشرعي المجهول عندك. إذا بتعرفوا إنه مرجعك أخطأ ما بيجي لك تقلده، وما بتقلده بالموضوعات كلها، يمكن أنت أخبر منه بالزراعة، يمكن أنت أخبر منه بالمي اللي عندك بديت البيت اتصل فيها نجيسة والله ما اتصل، يعني حكي هلا حكي عالم تيني ما قلناش مدخلية هلا أنت تفيد فيه. على كل من هون المتأخرون عملوا تحقيق إنه طيب مش معقول نضلنا هيك واقفين، إما عالم الضر وعلى إشكالات ما في حدا يتحملها، أو أن نتوقف وما نفهم معنى آيتين عظيمتين، أو أن نرد الأخبار أخبار الطين وأخبار الذر وكلها الردة. طيب ما أخبار الطين وأخبار الذر إذا أنت بكتشي تعدها بتلاقيها بحدود 40 رواية إذا أسقطتها المكرر منها، لما 40 رواية بعضها صحيح السند ما فيك هيك تكنيشة كلها وتقوم وتكبها، إذا في محمل في شغل دقيقة نحن ما ننفتش بالواقع الشغل الدقيقة ما نفتش عليها عام، وهون اختلفوا يعني ذهبوا إلى قولين، وكل من القولين له جهة حق، وهلا رح نبين كلا القولين والفقهين. القول الأول إنه أخذ الميثاق هو في الدنيا مش بعالم الضر، وشيء قبل عالم الدنيا ما له وجود. أخذ الميثاق كان في الدنيا، أي ميثاق؟ الميثاق العقدي، العقدي، إنه لما الله جل وعلا ركبك بهذا الشكل وجعل فيك عقلا وجعل دلائل صنعه ودلائل ربوبيته، مش انه والله بساحة كونه، كل ما في عالم الكون يشهد بربوبية الله جل وعلا. فانت من بلا شك فيه ستجد نفسك بحسب ما في عقلك من بديهة، يعني من معلومات بديهة، أنك مذعن بربوبية الله جل وعلا. فالميثاق مش ميثاق تشريعي مثل السابق، بالسابق كان ميثاق تشريعي قائم على قول، لا، هون الميثاق ميثاق تكويني، والسؤال والإجابة بلسان الحال مش بلسان المقال. مثل ما بتقول انت انه والله لو سألت الارض من اجرى انهارها واينعت ثمارها ووتد ارضها بصخورها وجبالها، فان لم تجبك قولا لاجابتك اعتبارا بان لها ربا مهدها على هذا الارض. طيب انت لما بيقول لك ان اذا سألت الارض، انت رح تسأل الارض بسؤال القول عشان تفهم عليك، ولما هي رح تجاوبك رح تجاوبك هي كمان باللفظ، لا، انما السؤال منك بمعنى انك كأنك تنظر، تسرح نظرك تدبر، الجواب منا بما ترى في الارض حينئذ من دلائل الصوت. طبعا بالنسبة الى هذا والحق يقال انه هذا القول وان شاع بين المتأخرين لكن اساسه من الشيخ المفيد من جهة وعالم الهدى سيد المرتضى من جهة. اما الشيخ المفيد كمان بالمسائل الثروية نقله العلامة المجلسي في البحار الجزء الخامس صفحة 264 بيقول فإن تعلق بعد ما بين في قصة الأرواح وكيف وكيف بيقول فإن تعلق متعلق بقوله تبارك اسمه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على نفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إلى آخره. بيقول فظن بظاهر هذا القول تحقق ما رواه أهل التناسخ لأنه علم الضر مبني على التناسخ ما رواه أهل التناسخ والحشوي من الخاصة يعني أهل الحديث والعامة في انطاق الذرية وخطابهم وأنهم كانوا أحياء الناطقين. فالجواب عنه أن لهذه الآية من المجاز في اللغة كنظائرها مما هو مجاز واستعارة. والمعنى أن الله تبارك وتعالى أخذ من كل مكلف عشان قال من بني آدم مش من آدم من بني آدم أي أخذ من كل مكلف متى؟ عندما يخرج من ظهر أبيه أخذ منه العهد عليه بالربوبية. فأنت لما تطلع من بطن أمك بعد ما خرجت من صلب أبيك أخذ الله عليك العهد بالربوبية. كيف هذا الأخذ؟ يقول من حيث أكمل عقله ودله بآثار الصنعة على حدوثه على حدوث الإنسان وأن له موجدا أحدثه لا يشبهه يستحق العبادة منه بنعمه عليه. فذلك هو أخذ العهد منهم وآثار الصنعة فيهم والإشهاد لهم على أنفسهم بأن الله تعالى رب. بقول هذا كثير باللغة من جهة وهذا طبعا قول طويل بس رح نكتفي بمحل الشهد. ثم يقول انه له نظار حتى في القرآن. طيب يقول المولى جل وعلا في سورة حميم السجد ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها للسماء وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هو خاطب السماء باللفظ يعني وهي أجابته بالنطق؟ لا، إنما بعالم التكوين يعني بالإرادة التكوينية يعني جعلها منقاض بأسباب. الأسباب تحت إرادته معناته أنه أجابها للإطاعة فأطاعت. هذه بتصير حينئذ بصير أخذ العهد بالربوبية أخذ حينئذ توحيد بديهي عقلي. هذا اللي قاله الشيخ المفيد وعلم الهدى وشاع بين غالب المتأخرين لرد عالم الضر وحملوا أخبار الطين وعالم الضر كلها محمولة على هذا التوحيد بنوع من المجاز. هلا إذا ظل في وقت نحكي محل الشاهد انه هذا وان شاع بين المحققين انه آية الضر وآية العهد وآية الميثاق محمولة على التوحيد العقلي، بس اذا بتطلع بتتأمل بالآية بترجع للأخبار مرة تانية بتشوف انه مش محمولة على التوحيد العقلي، محمولة على التوحيد النفسي الفطر مش على العقل، على التوحيد النفسي الفطر. هلا شو التوحيد النفسي الفطر؟ توحيد النفس الفطري قلناه بالجلسة السابقة بالوضوح أن النفس مفطورة كوجود، مفطورة على التعلق بوجود الله جل وعلا. لا، لأن مفطورة كما ترى على حب الخير والكمال والجمال، ومن أبرز مصادق الكمال والجمال والخير من علم وقيم هو الله جل وعلا. هي مفطورة على التعلق بالثلاث، فهي مفطورة على أبرز مصداق من مصادق الثلاث. أبرز مصداق من الكمال والجمال والخير من علم وقيم هو الله، فهي مفطورة على التعلق به. هذا التعلق به مش تعلق تصوري مثل العقل انك انت بتتصور يعني ترجع الى الله من خلال الاستدلال بتقول سماء وارض الله خلق يعني مخلوقين فاذا لهم خالق. لا، النفس متعلقة بوجود الله وتنظر إلى وجود الله جل وعلا. هذا التعلق الوجود النفس بالوجود الإلهي، ليش بنقول الوجود؟ لأنه لا النفس إلى ما هي ولا الله إلى ما هي. نفسك شو ما هي؟ طلع بنفسك ما كلما نظرت فيها كلما ازدادت عليك غموضا. هلا اذا انت تطلع فيها لتعرف شو هي، كلما تأملت فيها كلما ازدادت عليك غموضا، ما بتعرف شو، بس بتدرك وجودها، بس وجودها متعلق بوجود خالقها. وقلنا انه بس تنقطع الاسباب الظاهرية من دون اي استدلال ومن دون ما تقرا انت لعلم كلام، ولو واحد يحسك ويعظك بتلاقي نفسك لحالة تعلقت بخالقها، بصرت تدعي الله بان ينقذها من مخاطر البحر، من مخاطر البر، بل من كل ضر نزل بالنفس. هذا التعلق الوجودي هذا هو اخذ الميثاق، وهذا اخذ الميثاق كان بالدنيا. لذلك الاخبار ما في داعي ضده، لانه يقول فاراهم نفسه، وفعلا الله بوجوده مكشوف على وجود النفس. لذلك لما بيجي شخص امير المؤمنين بيقول له هل رايت ربك؟ بيقول له نعم، ولكن ما رايته بحقائق الابصار، وانما رايته بحقائق القلوب. امير المؤمنين نعم ما يدجل او ينافي او يحكي، والعياذ بالله والعياذ بالله، كلام على غيره. رأى بس كيف رأى؟ مثل ما انت بتشوفه انا بشوفه، بتشوفه انه نفسك متعلقة بوجود الله جل وعلا. هاي الفطرة، هذا هو الشعور الديني، هذه هي المعرفة التوحيدية النفسية. ماشي تحديد، اذا بترجع بتقرأ هلا عالم الضر، اخبار عالم الضر، فعرفهم نفسه فأقرهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. لأن وجود متعلق بوجود الله، لما تعلق الوجود بالوجود، بس هذه الأخيرة بدي كتبت لإلى ما بتنسى الله إلا إذا نسيت نفسك. عشان هيك تأخذ القرآن أي آية بدك إياها، ربط الله بين نسيان الله ونسيان النفس. فنسوا أنفسهم فنسوا الله، فأنساهم الله أنفسهم، ربط بين النفس ووجود الله. ما بتتذكر الله إلا لما تتذكر نفسك، بس تتذكر وجود نفسك لا محال ستتذكر وجود الله. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عرف نفسه عرف ربه. شوف كيف ربط بالتذكر بالنسيان. خذ القرآن، أي آية يا خيي، أي آية ما كان فيها ترابط بين نسيان الله ونسيان النفس، وبين نسيان النفس ونسيان الله. عشان هيك جعل التعلق الوجودي بين النفس وبين الله، لحتالي لا يعقل تكون غافل في الدنيا عن الله وان لم تفكر. بس كل واحد منا فكر بالعل والمعلول، وانه هذا محدث وهذا متغير وهذا حادث، وكل حادث لابد له من محدث، وكل متغير لابد له من موجد. يعني كل البشر استدلوا بالاستدلالات المنطقية على وجود الله. لش انت لما امنت بوجود الله فعندك عرض حمس سنين، لش قريت شي كتاب بعلم الكلام انه المعلوم لابد ان يدل على العلي، ملأت نفسك لحالة متعلقة بالله جل وعلا. هذا اللي ابطلك الغفلي. عشان هيك الله علل بانه اخذ العهد لابطال الغفل. يعني جهة واخذ العهد. هلا خذ النصارى، ما فيش معركة بين الرعي والكنيسة، قصة التثليث والتوحد، بيقولون الله واحد والله ثلاثة يا اخي، ما بيركبوا لان نفسهم متعلقة بواحد. لش كما بيدعوا هني بيدعوا لواحد، ما بيدعوا لثلاثة. هذه قصة انه حتى تبطل حجة التقليد، حتى مش بكره النصارى واليهود وكل من اشرك بالله جل وعلا يقول نحن قلدنا، انه ما عولي الأمة النصرانية الطويلة العريضة القائمة على التثليث تكون غلط، القائمة على الغلط. اسأل انت وش دينك، اسأل تعلق نفسك بمن متعلقة. من هون ارجع اقرأ القرآن، وما انا ما عجبتش الاخبار الايات كلها بتقول يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والخطاب لمين؟ للكفار، مع انه كافر ملحد جهري، بس بحسب وجوده النفس المتعلق بوجود الله لابد ان يقر بان الله موجود. لذلك ما بتلاقي واحد جهري بمعنى انه يعتقد في نفي بالألسن، صح، بس الاعتقاد ما فيه. ما في واحد جهري يعتقد بان نفسه مش مرتبطه به. لذلك لا، عتاة الشيوعيين وقت المصيبه يقول يا الله. طيب ليش طلعت معه يا الله يا سيدي؟ طلعت معه شو تربى هو؟ انه ربته، عقيدته ربته، لا، وجود النفس جره الى التعلق بوجود الله جل وعلا. أنا أتيت بهذا استكمالا على أنه المعرفة النفسية اللي حكينا عنها سابقا كلها يندرج تحت عالم الضر وعالم الطين وعالم الأشباح وعالم الأظل، كلها إلى أخبار بس كلها إلى محامل، وما تتصور أنه إلى محامل مثل ما هي بذهنك وبذهن أهل الحشوية وأهل التناسخ، لا، إلى محامل تاني هل أدي مقدار ما له الدخل في بحثنا. أما بس نخلص من بحثنا التوحيدي والربوبي والمولوي رح نرجع إلى نتفجيك شو معنى عالم الأضرر وعالم الضر وعالم النشأة وغير ذلك. نكتفي بهذا المقدار وأدعو الله جل جلاله ألا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية ابنه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.